الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب.
وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى إني والله يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله إني لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله تعالى. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا رضي الله عنهما ففيهما أسوة. فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، وأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت إلى صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه. أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك جفاك، ولم يجعلك الله تعالى بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأته: وهذا أيضا من البلايا. فتيممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. قالت: والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي مذ كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لاستأذنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا، وعلمت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله تعالى علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله تعالى عليك يا كعب. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، وكان كعب لا ينساها لطلحة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمنك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، وما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورة التوبة الآية 17 إلى 19. والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله عز وجل: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سورة التوبة الآية 96. اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضاه من العمل أن في حديث كعب هذا فوائد، منها استحباب رد غيبة المسلم كما فعل معاذ رضي الله عنه، ومنها ملازمة الصدق وإن شق فعاقبته إلى خير، ومنها استحباب ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر قبل كل شيء، ومنها أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مقصودا أن يجلس لمن قصده في موضع باز كالمسجد ونحوه، ومنها جريان أحكام الناس على الظاهر والله يتولى السرائر، ومنها هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم تحقيرا لهم وزجرا، ومنها استحباب بكائه على نفسه إذا بدرت منه معصية وحق له أن يبكي، ومنها جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة كما فعل كعب رضي الله عنه، ومنها أن كنايات الطلاق كقوله الحقي بأهلك لا يقع إلا بالنية، ومنها جواز خدمة المرأة زوجها من غير إلزام ووجوب، ومنها استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة ظاهرة والتصدق عند ذلك، ومنها استحباب التبشير والتهنئة وإكرام المبشر بكسوة ونحوها، ومنها استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان، وجواز سرور القوم بذلك كما سر كعب بقيام طلحة رضي الله عنهما، وليس بمعارض بحديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا الوعيد للمتكبرين ومن يغضب إذا لم يقم له. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا بها وتقوم له كرامة، وكذلك كل قيام أثمر الحب في الله تعالى والسرور لأخيك بنعمة الله والبر لمن يتوجه بره والأعمال بالنيات، والله أعلم. ومنها مدح نفسه بما هو فيه إذا لم يكن فخرا، ومنها أن العقبة كانت من أفضل المشاهد، ومنها أن ديوان الجيش لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم وأول من دون الدواوين عمر، ومنها أن الرجل إذا أتيحت له فرصة القربة فالحزم كل الحزم في انتهازها، فإن العزائم سريعة الانتقاض قلما تثبت، والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا إلى الخير فلم ينتهزه بأن يحول بينه وبين قلبه وإرادته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سورة الأنفال الآية 24. وصرح سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم. سورة الأنعام الآية 100. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سورة الصف الآية 5. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. سورة التوبة الآية 116. وهو كثير في القرآن. ومنها أنه لم يكن يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم إلا من هو مغموس عليه في النفاق أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الإمام لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل كعب، ولم يذكر سواه استصلاحا له وإهمالا للمنافقين. ومنها جواز الطعن في رجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا عن الله ورسوله، ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، وطعن أهل السنة في أهل البدع. ومنها جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما رد معاذ ولم ينكر صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. ومنها أن السنة للقادم من سفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي ركعتين. ومنها ترك الإمام رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره. ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون غيرهم، وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؟ فلله ما كان أحلى ذلك العتاب وما أعظم ثمرته وأجل فائدته، ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق، فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فأعقبهم صلاح العاقبة، وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة. فمرارات المبادئ حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادئ مرارات في العواقب. وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن كلامهم من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فهذا الدواء لا يعمل في مرضهم، وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، فكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة. وقوله: حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، فيه دليل على دخول الرجل دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بلا إذن، وفي أمره لهم باعتزال النساء كالبشارة بالفرج من جهة كلامه لهم ومن أمره لهم بالاعتزال. وفي قوله: الحقي بأهلك، دليل على أنه لا يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. وفي سجوده لما سمع صوت البشير دليل على أن تلك عادة الصحابة، وهو استحباب سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات، وسجد أبو بكر لما جاءه قتل مسيلمة، وسجد علي حين وجد ذي الثدية مقتولا في الخوارج، وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا، وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشر من مكارم الأخلاق، وجواز إعطاء البشير جميع ثيابه، واستحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه ومصافحته، فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية. وأن الأولى أن يقال: ليهنك ما أعطاك الله وما من الله عليك، ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها. وفيه أن خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته وقبول الله لها، وفي سروره صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله في قلبه من كمال شفقته على الأمة. وفيه استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، دليل على أن من نذر ماله كله لم يلزمه إخراج جميعه. وفيه عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدارين به، وقد قسم سبحانه الخلق قسمين: سعداء وهم أهل الصدق والتصديق، وأشقياء وهم أهل الكذب والتكذيب، وهو تقسيم حاصر مضطرد منعكس. وقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، سورة التوبة الآية 18 و100. هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة، وأنها غاية كمال المؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم، ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وحقوقه عليه، وعرف ما ينبغي له من عبوديته، وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها، وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر، هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته، وكرر توبته عليهم مرتين، فتاب عليهم أولا بالتوفيق لها وثانيا بقبولها، فالخيرات كلها منه وبه وله. فصل في حجة أبي بكر رضي الله عنه. سنة 9 بعد مقدمه من تبوك خرج 300 رجل من المسلمين، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر 5 بدنات. قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه. فخرج علي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق أبا بكر، فلما رآه قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الحميدي في مسنده من طريق زيد بن نفيع قال: سألنا علي بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت 4: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في البيت الحرام بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. قال ابن إسحاق: ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف فبايعته، ضربت إليه وفود العرب آباط الإبل من كل وجه، فذكر وفد بني تميم ووفد طيء ووفد بني عامر ووفد عبد القيس ووفد بني حنيفة ووفد كندة ووفد الأشعريين ووفد الأزد ووفد أهل نجران ووفد همدان ووفد نصارى نجران وغيرهم. ثم ذكر هديه في العلاج بالأدوية الروحانية المفردة والمركب منها، ومنها الأدوية الطبيعية، فقال: روى مسلم عن ابن عباس مرفوعا: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيحه أيضا: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمة والنملة. وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهلا يغتسل فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا: العين حق، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل، ووصله صحيح. قال الترمذي: يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يغسل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس المصاب من خلفه صبة واحدة. والعين عينان: عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية وفي وجهها سعفة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال البغوي: سعفة أي نظرة من الجن. يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وليست العين هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها. ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إليها. وروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله رسوله أن يستعيذ به من شره. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقته الإنسانية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن بالقوة فيها، فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما يؤثر في طمس البصر كما قال صلى الله عليه وسلم في الأبتر والطفيتين من الحيات: إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال، وتارة بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعويذات، وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فيؤثر فيه وإن لم يره. وكثير منهم يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم كانت الاستعادة منه استعادة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون. ولأبي داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعود. فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. والنفس العين، واللدغة ضربة العقرب ونحوها.
انتهى الوجه الأول.